يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب النهي عن الانتبال في المزفة والدباء والعنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصل مسكرا. قال: حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبهوا في الدباء ولا في المزفة. حديث عائشة أم المؤمنين عن إبراهيم قلت للأسود:
حديث علي. حديث علي عندك بعد حديث أنس؟
علي أحسن الله إليك. قال: حديث علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة. أخرجه البخاري. قال: حديث عائشة أم المؤمنين عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره من ينتبه فيه؟ فقال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ينتبه فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبه في الدباء والمزفة. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدث كما سمعت، أحدث ما لم أسمع. أحدث ما لم أسمع.
حديث ابن عباس عندك؟
قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. قال: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفة.
ذكر في هذا الباب النهي عن الانتباذ في أنواع من الآنية والأوعية. الدباء اللي هو نبات القرع المعروف، إذا يبس وجف أصبح هناك منه وعاء، يعني يزال ما في باطنه ثم يكون سقاء. والمزفت المقصود ما طلي بالزفت أو القار من داخله أو خارجه. والحنتم إناء مصنوع من الطين والفخار ومثله الجر. والنقير ما ينقر قيل من جذوع النخل ونحوها، بحيث يصبح مجوف وتوضع فيه السوائل ونحوها. وسبب النهي أن هذه الآنية والظروف يسرع فيها الإسكار، يعني إلى السوائل يسرع فيها الإسكار، فجاء تحريم الانتباذ فيها. وكان هذا في أول الإسلام، في صدر الإسلام، ثم نسخ. ولكن الذي بقي هو العلة، يعني سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنواع من الآنية هو له علة، وهي الإسكار. فأبيح الانتباذ واستعمال أي نوع من أنواع الآنية التي تكون مباحة في الأصل، بشرط ألا يكون في داخلها شيء يسكر. قال النووي رحمه الله: ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام، خوفا من أن يصير مسكرا فيه، يعني تحول السائل أو العصير أو نحوه إلى مسكر ولا نعلم به لكثافتها، فتتلف مثلا المالية أو يصبح هذا الشيء مسكرا محرما، وقد يشربه الإنسان وهو لا يعلم به أنه أصبح مسكرا. قال: وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، يعني التحريم قريب. فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم، نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا. قال: وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. ثم ذكر في الحديث الأخير قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، قيل يعني السقاء المقصود به ما هو من الجلد ونحوه، أي لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الأسقية ونحوه أو استعمال هذه الأشياء التي مثل ما ذكر في البداية الدباء ونحوها، لما نهاهم كأنه لم يبق لهم إلا استعمال الأسقية التي من الجل، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجدوا سقاء يا رسول الله، يعني يصعب عليهم أن يجدوا السقاء من الجل، فرخص لهم في الجر غير المزفت، لأنه الذي ليس فيه اطلاء بالزفت والقار ونحوه يكون أخف في مسألة إسراع الإسكار، فأذن لهم ورخص فيه. وفي الحديث هنا يسر الشريعة ودفع المشقة، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
قال رحمه الله: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال حديث أبي موسى ومعاذ: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جدة أبا موسى ومعاذ إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتقوى وعاد. فقال أبو موسى: يا نبي الله إن إن أرضنا بها شراب من الشعير من النزل وشراب من العسل من البتر. فقال: كل مسكر حرام.
قال: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. جاء في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ذكر النووي في شرحه على هذه الأحاديث قال: هذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام وهو خمر، يعني يسمى خمرا وكذلك هو حرام. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأول الذي معنا لفظه في صحيح مسلم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وسيأتي تفسيره كما جاء في الحديث الثاني، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. وفسر هنا البتع بأنه نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن كما جاء في حديث لما ذكر قصة أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كل شراب أسكر فهو حرام، وفي اللفظ الآخر: كل مسكر حرام. قال النووي: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر هذا اللفظ اليسير الذي أفاد معنى عظيما وبين الحكم في جميع أنواع الأشربة، وأن الضابط فيها هو حصول الإسكار. قال: من فوائده أنه يستحب للمفتي إذا رأى عند السائل حاجة يحتاجها في الجواب ولم يسأل عنها أن يوضحها له، ويجعل الجواب شاملا لما سأل عنه وما لم يسأل عنه من باب إيصال الخير له. قال: ونظير هذا الحديث كما مر معنا كذلك حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الحديث الثاني حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما لفظه في مسلم: يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، يعني يوضع مع الماء حتى يتخمر، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، ثم ذكر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر، ثم قال لهما موصيا صلى الله عليه وسلم لما بعثهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا، وفي لفظ: ولا تختلفا. فأمر عليه الصلاة والسلام هنا بأمور ونهى عن أمور في قضية إرسالهم للدعوة إلى الله عز وجل، وأنهم يقدمون مسألة التيسير ويبتعدون عن التعسير، يعني التشديد فيما فيه مجال وفيما فيه فسحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه يعني تيسير الأمور وتسهيلها ما لم تؤدي إلى أمر محرم، فهو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ثم أمرهم بالتبشير، يعني ذكر الأمور السارة المفرحة، والابتعاد عن الأمور التي فيها تخويف وترهيب شديد يجعل الإنسان يعني ينفر من الشيء من شدة التخويف هنا، يقدم التبشير ويقدم الأمور المبشرة، وهذا بحسب الحال. وفي هذه الوصايا العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وصية لكل مسلم ولكل من يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. وقال: وتطاوعا ولا تختلفا، أي حاول أن تجمع رأيكما وأن يكون الرأي واحدا. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: الاختلاف شر. فالمطلوب هو التوافق وعدم البحث عن أسباب الفرقة ونحو ذلك ما دام الأمر فيه سعة.
قال رحمه الله: باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
ذكر هذا الباب، وهنا لعلنا نذكر شيئا من معاني أو تفسير تعريف الخمر. الخمر في اللغة كل ما خامر العقل أي غطاه. الخمر في أصل معناها في اللغة كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان. وشرعا كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو نقيعا من العنب أو غيره، سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ. يعني أي شراب يسكر هو في الشريعة خمر. كل ما أسكر سواء كان عصيرا، يعني عصرت هذه الفاكهة مثلا، أو نقيعا وضعت في الماء، يعني فتتت ونحو وضعت هكذا وضعا ثم تبدأ يعني مسألة التخمر ونحوها، سواء كان من العنب وإن كان هو الأشهر والأكثر فيما سبق، أو غيره من أي الأنواع سواء بالطبخ أو غيره. والسكر هو اختلاط العقل، السكر هو اختلاط العقل. والمسكر هو الشراب الذي يجعل صاحبه سكران، والسكران كما قالوا خلاف الصاحي. وحكم الخمر كما هو معلوم التحريم، وكذا سائر المسكرات. يعني الخمر شراب في أصله، لكن أي شيء يؤدي إلى نفس النتيجة إلى الإسكار هو محرم كما حرمت الخمر. فلا يجوز شرب الخمر وشرب أي مسكر، لأن كل مسكر خمر. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال أهل العلم: الأمر بالاجتناب دليل على التحريم أكثر من مجرد المنع، يعني دليل على التحريم والمبالغة في ذلك. ولحديث عائشة رضي الله عنهما في مسلم كما مر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأحاديث كما قال أهل العلم في التحذير والتنفير من الخمر وقربانها كثيرة جدا تبلغ التواتر، وقد أجمعت الأمة على تحريمها. وذكر العلماء الحكمة في تحريم الخمر، قالوا لها يعني التحريم له حكم، منها أن شربها يضيع نعمة العقل، فالابتناع عنها والابتعاد عنها فيه حفظ لهذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، وهي نعمة العقل والإدراك. وكذلك من الحكم في المنع أنها تؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وتثير العداوات بين الناس، وتصد عن الصلاة، وتصد عن ذكر الله تبارك وتعالى. وشر الخمر عظيم، أعاذنا الله وإياكم منها، فهي أم الخبائث ومطية الشيطان وبوابة الشر. قال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان حدها وما يتعلق بذلك، وقد بينه كذلك الصحابة رضي الله عنهم. والحديث الذي معنا هنا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هذا وعيد شديد لمن شربها في الدنيا ولم يتب، أنه يحرم من خمر الآخرة، يحرم من خمر الجنة. قال النووي رحمه الله: يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة. قال أهل العلم: في هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي أي الكبائر، وهو مجمع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لم يتب منها. شرب الخمر كبيرة، قال ثم لم يتب، إذن التوبة تكفر المعاصي ومنها الكبائر، وهو مجمع عليه. فالحديث هذا فيه وعيد شديد لمن مات وهو يشربها، يعني مستمر على شربها لم يتب، بأنه لا يشربها في الآخرة ولو دخل الجنة. لكن من تاب، تاب الله عز وجل عليه وكفاه الله عز وجل شرها، وصار في حكم من لم يشربها. والله عز وجل بيّن في كتابه أن خمر الجنة تختلف، يعني أشار إلى أنها تختلف، قال لذة للشاربين، قال العلماء أي يلتذ بها شاربها، لا كخمر الدنيا التي يكون مذاقها مكروها ورائحتها مكروها وتجلب الصداع وتزيل العقل، أما في الآخرة فليس فيها شيء من هذه الأضرار.
قال رحمه الله: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا. قال حديث سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. قال حديث سهل قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامه ولا قربه إليهم، إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. قال حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك أو جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة وهو أصحابه، ثم قال: أسقنا يا سهل، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه. قال الراوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له.
ذكر هنا في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، وهذا فيه تقرير لما سبق. وفي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. هنا بيان لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ، أنه كان يجعله يعني 3 أيام تقريبا يشرب، ثم بعد ذلك يتنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون يعني مسكرا أو في آخر مرحلة الحل يكون، فقد يعطيه الخادم إذا كان يعني يغلب على ظن أنه ليس مسكرا، وقد يأمر بصبه إذا خشية وغلب على ظنه أنه أصبح مسكرا. قال النووي رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يعني يغلو ويتغير ويشتد. قال: وهذا جائز بإجماع الأمة. النبيذ كما مر هو المقصود به أن يوضع شيء من التمر أو الفواكه ونحوها داخل الماء وتمكث مدة، فيبدأ الماء يتأثر من طعم هذه الفاكهة وتصبح فيه شيء من الحلاوة. هذا جائز بالإجماع وحلال بحمد الله عز وجل. النوع الآخر هو ما زادت فيه المدة، بعد ذلك يبدأ ينتقل إلى مرحلة أخرى يصل إلى مسألة الشدة والتحريم. ثم ذكر هنا قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال أهل العلم: هذا محمول على ما كان قبل الحجاب، كما نقل النووي وغيره رحمهم الله أن هذا الفعل منها وقيامها بالخدمة كان قبل الحجاب. ثم هنا قالت يعني قال سهل: تدرون ما سقت، يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أكل، قال: فلا أنقعت له تمرات من الليل وضعتها في الماء، فلما أكل انتهى من الوليمة سقته إياه. قال في اللفظ الثاني: تتحب أماثته له فسقته، أماثته بمعنى حركته قليلا ثم أتحفته، يعني خصت به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشراب وهو النبيذ. وهنا خصت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغهم من الطعام وأعطته إياه. ذكر هنا قال في تور من حجارة من الليل، التور اللي هو الإناء المصنوع من الحجارة ونحوها، قد جاء في بعض الألفاظ في مسألة الوضوء من التور كذلك، فهو نوع من الآنية. في هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة وحسن عشرته لأصحابه رضي الله عنهم. في الحديث الثالث ذكرت هذه المرأة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة. الأجم جمعها آجام، المقصود بها الحصن أو الحصن الصغير. قالت أعوذ بالله منك، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما كلمها قالت أعوذ بالله منك، قال أعذتك مني، يعني تركتك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه تركها لأنها لم يعني تعجبه لما رآها، وقالوا هذا فيه دليل كذلك على جواز النظر إلى المرأة المخطوبة إذا أراد نكاحها. والسبب قالوا كما جاء في الحديث من استعاذكم بالله فيعيذوه، فلما استعاذت بالله النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا يمكن أن يتزوجها لأنها استعاذت بالله عز وجل، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من إعادتها وتركها. قالت أنا أشقى، لما قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت كنت أنا أشقى من ذلك. بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن مرادها إثبات الشقاء لها بأنه فاتها التزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الأمر جاء وجلس في سقيفة بني ساعدة، والسقيفة المكان الذي تمت فيه البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة. وذكر بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس اسقنا يا سهل، يعني قد يكون هذا السقي هنا قد يكون نبيذا قد يكون شرابا آخر أو نحوه، قال فخرجت لهم بهذا القدح يعني الذي سقى به النبي صلى الله عليه وسلم فأسقيتهم فيه، قال فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ الذي لم يشتد لم يصل إلى مرحلة الإسكار. ثم ذكر بعد ذلك هنا في آخره أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله استوهبه ذلك القدح فوهبه له.
قال رحمه الله باب جواز شرب اللبن. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة ابن مالك بن جشعم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال ادعوا الله لي ولا أضرك، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فأتيته فشرب حتى رضيت. قال حديث أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بأيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.
قال باب جواز شرب اللبن. هذا الحديث فيه بيان لجواز شرب اللبن وهذا لا إشكال فيه، فيجوز لأنه مما أباحه الله عز وجل وامتن به على عباده، أي أن يشرب اللبن الذي هو الحليب في الأصل. اللبن في الكتاب والسنة يطلق على ما اللبن اللي هو الحليب وما يتحول منه بعد ذلك ينتج، لكن كلمة اللبن معناها الحليب أي ما يحلب. قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم. قريش لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أعلنت عن أنه من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فإن ديتهما على قريش، يعني الدية كانت بالنسبة لهم 100 من الإبل لكل واحد ف200. قال أهل العلم هذه هي الدية في الجاهلية وقد أقرها الإسلام أي أن تكون لمئة من الإبل. قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه لكن أحس به، وأبو بكر أيضا رآه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة رآهما فتبعهما، أراد أن يحصل على الجائزة، فحصلت معجزة بأن نجى الله عز وجل، نجاه من تبعة سراقة بن مالك بن جعشم. قال فساقت فرسه، فساخت به فرسه، يعني قاست قوائم الفرس في الرمل ولم يتمكن من اللحاق لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أدعو الله لي ولا أضرك، يعني أدعو الله أن يخلصني من هذا الذي حصل ولا أضرك، يعني طلب الأمان كما جاء في الألفاظ. فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن. الكثبة يعني الشيء القليل من اللبن. فهنا قال بعض أهل العلم هذا فيه جواز شرب اللبن، يعني الذي يكون مع الراعي ومعاه الإبل أو الغنم في خارج البلد أو في الرعي يجوز، قالوا مطلقا، سواء يعني حصل الإذن الصريح أو لم يحصل. قالوا لأن هذا مما جرت به العادة، مما جرت به العادة، إن الإنسان إذا جاء وأراد أن يشرب لنفسه ليس ليحلب ويحمل معه، فإن ذلك مما يتسامح به، وأنهم اعتادوا على أن يمنحوا هذا الشيء دون مقابل، فهنا جرت العادة بذلك. مثل مسألة البستان كما قال أهل العلم، إذا جاء من يريد أن يأكل لأنه جائع فإنه يأكل ولا يحمل معه، كذلك اللبن يشرب ولا يحمل معه إلا إذا استأذن بعد ذلك في أن يحمل معه. فهنا حلب أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فشرب، فأتيته يعني باللبن فشرب حتى رضيت. قال أهل العلم هذا فيه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه في خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وأن ما يأمله وما يخافه هو أمل النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه، يعني أن مثل ما يقولون المشاعر واحدة والأحاسيس والرغبات واحدة. قال شربت فشرب حتى رضيت، فشرب حتى رضيت. قال هنا بعد ذلك في الحديث الثاني قال ليلة أسري به بإيلياء، إيلياء هي بيت المقدس. قال أتي بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال يعني جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة. قال العلماء لا شك أن اللبن يوافق الفطرة، لأنه يعني شراب لذيذ طيب باق على أصله، أما الخمر ففيها المفاسد والرائحة وغير ذلك، وأيضا هي انتقال من الأصل إلى شيء آخر ليست على طبيعة الشيء. قال لغوت أمتك، يعني لو شربت الخمر وأخذت الخمر غوت أمتك. قال الحافظ رحمه الله يؤخذ منه أن الخمر ينشأ عنها الغي والغواية، يعني الضلال، هذا يؤخذ من اللفظة هذه. قال ولا يختص ذلك بقدر معين، يعني سواء كان قليل أو كثير. وقيل في سبب لغوت أمتك يعني لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة وهو الأسوة، فلو قدر حصل هذا الشيء يكون سبب لكثرة من يفعل ذلك من الأمة، لكن الله عز وجل يسر له فاختار اللبن. قال النووي رحمه الله فألهمه الله تعالى اختيار اللبن لما أراد سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة واللطف بها، فله الحمد والمنة. وأما الفطرة ففسرها بأنها الإسلام والاستقامة، يعني الإسلام بمعنى الاستسلام لله عز وجل والاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى. قال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة. قال أهل العلم الحمد لله هنا فيها استحباب حمد الله عز وجل عند تجدد النعم وحصول الأمور الطيبة للإنسان ونجاته من الأمور السيئة. وهذا الحديث الأول حديث سراقة الذي ذكرت فيه القصة، قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سهلة ميسورة، بل النبي صلى الله عليه وسلم واجه فيها صعابا ومشاق حتى وصل إلى المدينة، فكانت محفوفة بالمخاطر. وفيه كذلك كما سبق معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة في كيف أن الله عز وجل حفظه من طلب سراقة. وأيضا قالوا يعني من الأمور أن سراقة جاء طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفوز ب200 من الإبل مع أبي بكر رضي الله عنه، لكل واحد كما قلنا 100، فلما طلب الأمان وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان لما رجع صار مدافعا، صار كل من يسأله يقول لهم كفيتم هذه الجهة، كفيتم هذه الجهة، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك. فقالوا هذا من فضل الله عز وجل، ومن الأمور التي تدل على أن الله عز وجل يسر لنبي صلى الله عليه وسلم هذه النجاة وهذا الأمر العظيم. فهنا الباب كما مر جواز شرب اللبن. اللبن وردت فيه يعني منة الله عز وجل كما قلنا بأنه شراب طيب، وصفه الله عز وجل بأنه خالص سائغ من بين فرث ودم، وكذلك جاءت في الأحاديث أنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن، وردت عنه يعني مواضع أنه شرب في عرفة وغيرها من المواضع، وكان كثيرا يعني ما يشرب اللبن. وردت بعض السنن المتعلقة به أنه إذا شربه الإنسان أن يغسل فمه بعد ذلك، قالوا لأن له يعني كما جاء في الحديث دسومة ونحو ذلك. فالشاهد أنه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. قال: حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودة؟ قال:
باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء. وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني كان الإناء مكشوفا، فقال: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. النقيع قيل المراد به موضع ومكان بوادي العقيق في المدينة، قالوا هو الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترعى فيه الغنم أو نحو ذلك. فهذا مكان، النقيع مكان جاءه بلبن من النقيع بإناء من لبن، وكان يعني مكشوفا ليس مخمرا. قال: ألا خمرته؟ التخمير هو هنا بمعنى التغطية، التخمير هو بمعنى التغطية، ومنه كذلك يعني الخمر. لماذا سميت خمرا؟ قالوا لأنها تغطي العقل، لأنها تغطي العقل، وكذلك خمار المرأة لأنه يغطي بدنها ويسترها. فإذا غطي الإناء سلم من كل ما يكون فيه أذى أو فساد أو نحو ذلك. قال: ولو أن تعرض عليه عودا، يعني إذا لم تجد شيئا تغطيه تضع عليه عودا ونحو ذلك عليه، والمقصود مع التسمية أن يسمي الله عز وجل. الشاهد أن في الحديث دلالة على أدب من الآداب الشرعية، وهو أن يغطى الإناء، يعني إذا الإنسان حمل إناء فيه شراب أو فيه طعام وانتهى منه من حاجته يغطيه حتى يحفظه من كل ما يضره فيخمر الإناء. وهذا قال العلماء في هذا الحديث وما سيأتي بعده فيه الأخذ بالأسباب، بأسباب السلامة من الشرور ونحوها، فالإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل في كل أمر، يأخذ بأسباب السلامة هنا من الأوبئة والأمراض والحشرات وغيرها، يأخذ بالأسباب في مسألة الرزق فيسعى ويطلب الرزق من الله عز وجل، فيجتهد في الأسباب المباحة في كل أمر يريده. يريد مثلا كما قال العلماء مثلا يريد أن يحمي بيته، يأخذ الأسباب بحسب المكان الذي يكون فيه، يريد أن يحمي مزرعته غنمه تجارته، فيأخذ الأسباب المشروعة ويعتمد على الله عز وجل متوكلا عليه. فالحديث هنا في خصوصه فيه مسألة تغطية الآنية والعناية بذلك.
قال رحمه الله: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. قال: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
هنا بيان أكثر لمجموعة من الآداب الشرعية المتعلقة بأخذ أسباب السلام، ومنها كذلك الأمر بتغطية الإناء. قال أهل العلم: يعني ما السبب في الأمر بتغطية الإناء؟ وما يعني إذا قلنا ما الفائدة؟ قالوا: فيها فوائد، منها أن يبتعد عنه الشيطان، فيصان هذا الإناء والطعام ونحوه من الشيطان، فالشيطان كما جاء لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء. وفيه الصيانة والحماية، الأمر الأول من الشيطان، الأمر الثاني من الوباء الذي جاء أنه ينزل في ليلة من السنة، فإذا غطي الإناء حمي منه كذلك. وفيه الصيانة من النجاسات والأمور التي قد يتقذر منها الإنسان والحشرات والهوام والهوام، فربما يعني إذا ترك مكشوفا وقع فيه شيء فيأتي الإنسان ويشربه ثم يتضرر به. في مسلم قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. بعض أهل العلم يقول هذا يعني ليس دليلا صريحا في الحديث على أنه يخص بوقت الليل، وإن كان في الليل يتأكد هذا الأمر، لكن بعض أهل العلم يحمله على العموم، يعني إذا انتهي من الغرض يغلق هذا الباب، يغلق تخمر الآنية ويوكأ السقاء ونحو ذلك، لا يترك مفتوحا حتى في النهار. قال: وظاهر الحديث العموم. كذلك قالوا: سواء كانت الآنية في البيت أو خارجه، ظاهر الحديث أنها تغطى سواء كانت في البيت داخل البناء أو خارج البيت. وكذلك ذكروا مسألة اليوم الثلاجات لم تكن في السابق، قالوا: إذا وضع في الثلاجة فهو في حكم المغطى، لا يشترط أن يغطى داخل الثلاجة لأنها مغلقة على ما فيها. قال: إذا كان جنح الليل، يعني أول الليل كما يظهر، أو أمسيتم، فكفوا صبيانكم، الأطفال الصغار، عن اللعب والركض ونحو ذلك، أن تكفوهم وتمسكوهم. قال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، بعد المغرب بقليل تهدأ الأمور قليلا فحلوهم، يعني اتركوهم على ما يريدون في نظركم وتحت نظركم. قال في الحديث: قال: وأغلق الأبواب، فيه الأمر بإغلاق الأبواب، يعني ألا تترك مفتوحة، وأن يذكر اسم الله، يعني يغلق ويقول بسم الله ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنيا كذلك، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان، وجعل الله عز وجل هذه أسبابا للسلامة من إيذائه. وفي لفظ عند مسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. السراج هو المصباح سابقا، وكان السبب أن فيه الفتيلة مع النار، فقد تأتي حشرة أو فار أو نحوه فيلقيه على الفراش ونحوه فيسبب أذى وحريقا. وقد يعم اليوم بعض المصابيح، لكن الظاهر أنه مقيد بما فيه نار، بما فيه نار. قال بعض العلم: أيضا تطفأ المصابيح اليوم الزائدة عن الحاجة خاصة في الليل، حتى لا يدخل في مسألة الإسراف، ليس في مسألة النهي هنا عن الأذى، لكن من باب أن لا يدخل في الإسراف فيترك ما يحتاج إليه من هذه المصابيح. ثم ذكر النووي رحمه الله مسألة القناديل سابقا التي تكون معلقة. الأصل أن القنديل في البيت الذي فيه فتيلة يكون قريبا من الفراش ونحوه، يعني ليس مثل القنديل المعلق لا يمكن أن يناله شيء. فقال: الظاهر أن القنديل المعلق لا يدخل في النهي وحكم الأمر بالإطفاء، قال: لأن الغالب والظاهر أنه يسلم من الأذى. فقال: لا بأس به لانتفاء العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالفويسقة كما جاء في لفظ أنها يأتي الفأر ونحوه فيلقي هذه النار فتضرم على أهل البيت بيتهم. قال: فإذا انتفت العلة زال المن. ثم ذكر الحديث الثاني والثالث، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك النار في البيت عند النوم حتى لا يحصل منها أذى على الإنسان، ففيه بيان ضرر النار وخطرها إذا لم يكن هناك من يحفظها ويراعيها ويراقبها وينتبه لها. ثم قال في الحديث الثالث لما ذكر له احتراق بيت في المدينة قال فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فسر العلماء هنا معنى أن النار عدو للإنسان أنها إذا ظفرت بشيء أو حصل أن انتشرت في مكان أنها تأكل هذا الفراش وتأكل هذه الأدوات حتى تصبح رمادا بعد ذلك وقد تؤذي الإنسان. واليوم يحذر من مسألة يعني حتى لو كانت بعيدة عن الإنسان أثناء النوم يقولون تصدر يعني الغازات السامة ونحوها فقد يكون نائما ويتأذى ويموت بسبب هذه الغازات ونحوها. فالأمر النبوي واضح في الأمر بإطفائها عند النوم أو حتى لم يكن لو لم يكن هناك نوم لكن ليس هناك من يلاحظ هذه النار وينتبه لها فإنه يطفئها قبل أن يذهب، لا يقول أنا لا أريد النوم الآن أنا سأرجع بعد ساعة، لا أطفئها ما دمت لن تستطيع أن تراقب هذه النار. ففي هذه الحديث الحث على الأخذ بأسباب الوقاية من المخاطر والمهالك.
قال رحمه الله باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال حديث عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تضيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. قال حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها.
جاء الإرشاد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشرع عموما إلى آداب كثيرة متعلقة بالطعام، منها ذكر اسم الله عز وجل وأن يؤكل باليمين وأن لا يأكل الإنسان ويشرب بشماله وأن يعني جاء كذلك أن يترك الطعام حتى يبرد وغير ذلك من الآداب الشرعية في مسألة الطعام والشراب. ثم ذكر هذا الحديث المشهور حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو ليس ابن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رعايته أمه أم سلمة. قال وكانت يدي تطيش يعني عند الأكل تتحرك يده يمينا وشمالا وفي نواحي الصحفة ولا تقتصر على المكان الواحد أو المكان الذي أمامه. قالوا الصحفة نوع من الآنية أصغر من القصعة، أصغر من القصعة. قالوا الصحفة هي ما يتسع لطعام يكفي 5 أشخاص تقريبا. وفي الحديث بيان وإرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بكلام جامع مختصر قال يا غلام، ناداه يا غلام سم الله أي قل بسم الله قبل أن تأكل وكل بيمينك يعني بيدك اليمنى وكل مما يليك يعني مما هو أمامك. قالوا لأنه الإنسان إذا جلس يأكل عما أمام الآخرين قد يتقذرون من أن يضع يده أمامهم، كذلك قالوا هذا ليس من الأدب وليس من المروءة وليس من إكرام هذا الإنسان الذي يأكل معك. فهنا جاء النهي عن هذا الأمر. وقد ذكر النووي مسألة هنا وهي أنه لو تعددت الأصناف يعني ليس مثلا نوعا واحدا كان هناك عدد من الأطباق، قالوا هنا قد يقال بالجواز أنه يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، الشاهد أنه لا يكون بطريقة يعني تدل على أنه لا يعتبر مثل ما يقولون مقام الآخرين ومكانه فيأكل بما يتيسر له، إذا احتاج إلى طعام بعيد يستأذن فيعطى من ذاك الطبق ونحوه. أما يعني ظاهر الحديث هنا أنه طعام واحد ونوع واحد، فقد يقال كذلك بالجواز في تلك الحالة الأخرى لكن أيضا مع مراعاة هذا الأمر. قال وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد يعني لم تزل هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة وقد التزم بها رضي الله عنه في هيئة طعامه وطريقة طعامه وأكله وشرابه بعد ذلك. وفي هذا الحديث العظيم رفق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وتعليمه للصغار واهتمامه بتأديبهم. وفي صحيح مسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث الثاني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، كلمة اختناث هنا أصلها يدل على التكسر والانطواء، على التكسر والانطواء. التكسر هنا لا يقال ليس المقصود به أن يكون عندي إناء من زجاج فيكسر، لا، الإناء الذي أو السقاء الذي يكون من جلد، فإذا مثلا وضع على الأرض ونحوها يبدأ يتحرك بطريقة تجتمع أطرافه، فهذا هو التكسر، مثل الثوب إذا جمعته يبدأ يتكسر، هذا المقصود به التكسر، أنه يتثنى بعضه على بعض. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها يعني الأسقية نهي تنزيه لا تحريم، لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالأسقية المتخذة من الجلود الأدم الذي هو الجلود ينهى أن يشرب من فمها مباشرة كما جاء النهي عن ذلك. وفي لفظ مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، وهذا قد يعم يعني الجلود وغيرها، أن يشرب فسر أن يشرب من أفواهها يعني من فمها مباشرة، فم القربة أو الزجاجة أو نحوها. وفي لفظ: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منها. الأصل أن تكون القربة مثلا معلقة ولها فم، فقلبها يعني هكذا ويشرب مباشرة من فم القربة. فسر يعني أو ذكر السبب في ذلك، قالوا ربما يكون شيء في داخل القربة يؤذيه من حشرة أو نحوها، فالسنة أن يفرغ الإناء يعني الماء في إناء فيرى الشيء على بصيرة ثم يشرب، لكن إذا دعت الحاجة لعدم وجود إناء ونحوه فيجوز أن يشرب مباشرة، لكنه كما قال العلماء خلاف الأولى، فالأصل أن يفرغ الشيء في إناء أو كأس أو نحوه ثم يشرب فيكون على بينة وبصيرة من هذا الأمر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.